الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من تفسير سورة آل عمران من كتاب معالم التنزيل. قوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يقول سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق بالصدق البين الواضح مصدقا موافقا لما بين يديه أي قبله من الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام. وفي الأثر عن عبد الله بن عمر أن الله خط التوراة بيده. والإنجيل هو الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام من قبل، أي أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، هداية ودلالة إلى طريق الخير وطريق العبادة الحقة. ولكن التوراة والإنجيل قد غيرت وبدلت إذ تلاعب بها اليهود والنصارى، وما تراه الآن فيما يسمونه بالكتاب المقدس للنصارى قد جمعوا فيه 4 أناجيل: إنجيل متى ومرقس ولوقا، وكلها محرفة مبدلة لم تنقل عن عيسى عليه السلام. وقد تقدم أيضا أن القرآن أنزله الله عز وجل هداية للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لكن الهداية لا تتحقق إلا لمن اتبعه وأخذ بأحكامه. وأنزل الفرقان، قيل القرآن، لأن القرآن هو الفرقان كما هو معلوم من أسمائه. والسبب في تسميته بالفرقان أنه نزل مفرقا مجزأ على حسب الحوادث. إن الذين كفروا بآيات الله، أي إن الذين أعرضوا ولم يحققوا الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا ولا بمحمد النبي، لهم عذاب شديد في القبر وفي الآخرة، فقد يعذبون في الدنيا بالسيف ونحوه. وآيات الله منقسمة إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية: الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والكفر بهن أن ينسب إلى غير الله عز وجل، الشراكة أو العون أو غير ذلك. وأما الكفر بالآيات الشرعية فيكون إما بالإعراض عنها أو بالتكذيب أو الإباء أو الجحود أو غير ذلك من أنواع الكفر. والله عزيز ذو انتقام، أي أنه موصوف بالعزة، وهو شديد الانتقام لمن خالف شرعه وأمره. ثم قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في أرحام أمهاتكم إن شاء ذكورا وإن شاء إناثا على اختلاف ألوانكم وألسنتكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وصوركم فأحسن صوركم كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إذ أنه المتصرف خلقا وملكا، وهو المستحق للعبادة لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، وهو العزيز ذو العزة والحكيم ذو الحكمة. يقول المصنف رحمه الله: نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق بالصدق مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب في التوحيد والنبوات والأخبار وبعض الشرائع، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وإنما قال وأنزل التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل أنزل جملة واحدة، وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفصلا. والتنزيل للتكثير. والتوراة قال البصريون أصلها ورية على وزن فوعلة مثل دوحلة وحوقلة، فحولت الواو الأولى تاء وجعلت الياء مفتوحة ألفا فصارت توراة، ثم كتبت بالياء على أصل الكلمة. وقال الكوفيون أصلها تفعلة مثل توصية وتوفية، فقلبت الياء ألفا على لغة الطي، فإنهم يقولون للجارية جاراه وللتوصية توصاه، وأصلها من قولهم وار الزند إذا خرجت ناره وأريته أنا. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، فسمي التوراة لأنها نور وضياء. قال الله تعالى: وضياء وذكرى للمتقين. وقيل هي من التوراة وهي كتمان السر والتعريض بغيره، وكان أكثر التوراة معاريض من غير تصريح. والإنجيل إفعيل من النجل وهو الخروج، ومنه سمي الولد نجلا لخروجه، فسمي الإنجيل به لأن الله تعالى أخرج به دارسا من الحق عافيا. ويقال هو من النجل من النجل وهو سعة العين، سمي به لأنه أنزل سعة لهم ونورا. وقيل التوراة بالعبرانية تور، وتور معناه الشريعة، والإنجيل بالسريانية أنقليون ومعناه الإكليل. قوله هدى للناس هاديا لمن اتبعه، ولم يثنه لأنه مصدر. وأنزل الفرقان المفرق بين الحق والباطل. وقال السدي في الآية تقديم وتأخير، تقديرها وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى للناس. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ذكرا وأنثى أو بيض أو أبيض أو أسود، حسنا أو قبيحا، تاما أو ناقصا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا في الرد على وفد نجران من النصارى حيث قالوا عيسى ولد الله، فكأنه يقول كيف يكون لله ولد وقد صوره الله تعالى في الرحم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي أحمد بن محمد الأنصاري قال أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أنبأنا علي بن الجعد قال أنبأنا أبو خيثم وزهير بن معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. هنا قال نطفة، وأما رواية الصحيحين ليس فيها نطفة. ثم يكون علق مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك، أو قال يبعث الله الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال أنبأنا عبد الغفار بن محمد الفارسي قال أنبأنا أبو أحمد بن عيسى الجلودي قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أنبأنا مسلم بن الحجاج قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 و45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان ذلك، فيقول: يا رب أذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا يدل على القدر، وقد فرغ الله من القدر، وقد جمع العلماء بين هذين الحديثين، ظن بعضهم أن حديث حذيفة بن أسيد يخالف حديث عبد الله بن مسعود، وقال بعضهم الحكم لحديث عبد الله بن مسعود، فإن النفخ في الروح إنما يكون بعد الأربع الأشهر، وقال بعضهم لا مخالفة، إذ أن حديث حذيفة بن أسيد ليس فيه تحديد وقت الكتابة، ولكن فيه أن الملك يتردد على الرحم، ومن الأوقات التي يأتي فيها بعد أن يمضي بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، لكن الذي يظهر أن الكتابة قد وضحتها وجلاها حديث عبد الله بن مسعود بعد أن يتكون الجنين في الرحم وتنفخ فيه الروح، ويكون ذلك بتتمة 120 يوما أي أربعة أشهر كما هو معلوم عند الناس. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.